بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في منتديات التصفية والتربية السلفية على شبكة الإنترنت أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فكنا في الجلسة الماضية توقفنا عند الباب 100 من أبواب كتاب الصلاة، وهو من أبواب سترة المصلي. قال البخاري عليه رحمة الله: باب يرد المصلي من مر بين يديه. ورد ابن عمر في التشهد وفي الكعبة، وقال إن أبي، وقال إن أبى إلا أن تقاتله فقاتله. وذكرنا وصل هذا الأثر عن ابن عمر ومناسبته مع الترجمة. ثم بعد هذا، أي بعد هذا الأثر، أخرج البخاري عليه رحمة الله حديث الترجمة، وهو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. قال البخاري عليه رحمة الله: حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يونس عن حميد بن هلال عن أبي صالح أن أبا سعيد قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: وحدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا حميد بن هلال العدوي قال حدثنا كذلك أبو صالح السمان قال: رأيت أبا سعيد الخدري في يوم جمعة يصلي إلى شيء يستره من الناس، فأراد شاب من بني أبي معيط، وقد جاء ذكر اسم هذا الشاب وهو الوليد بن عقبة بن أبي معيط، أن يجتاز بين يديه، فدفع أبو سعيد في صدره، فنظر الشاب فلم يجد مساغا إلا بين يديه، فعاد ليجتاز، فدفعه أبو سعيد أشد من الأولى، فنال من أبي سعيد ثم دخل على مروان فشكى إليه ما لقي من أبي سعيد، ودخل أبو سعيد خلفه على مروان فقال: ما لك ولابن أخيك يا أبا سعيد؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. ومطابقة هذا الحديث للترجمة واضحة، لأن الترجمة إنما عقدها البخاري عليه رحمة الله جل وعلا لبيان هذا الحكم، يعني حكم من يرد المصلي، من يرد حكم رد المصلي من يمر بين يديه إذا صلى إلى سترة، ما حكمه وكيف يكون دفعه؟ هذا الذي جاء موضحا في هذا الحديث، وفيه دلالة على ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حزمهم وشدة حرصهم في التمسك بسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام، ولا تأخذهم في ذلك لومة لائم، لأن الشاب لما استغرب صنيع أبا سعيد وهو يعرف من هو ويعرف قدره وأنه أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كان لديهم نصيب كبير من التبجيل والاحترام عند التابعين، عند التابعين. وهذا الذي يجب أن يكون لديهم عند الأمة كلها من أولها إلى آخرها. الصحابة هم أول هذه الأمة، والصحبة لا تثبت إلا لمن عايش رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن ومات على الإيمان، هذا هو الصحابي. هؤلاء الذين جاء مدحهم والثناء عليهم في كتاب الله وفي صحيح سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ثناء مجملا وثناء مفصلا، يعني بذكر فضائل بعضهم، ما كان من المهاجرين، ثم ما كان من الأنصار، ثم ما كان من الأوائل، ثم ما كان من من بايع تحت الشجرة، ثم ما كان ممن شهد غزوة بدر، وهكذا وهكذا في مدحهم المدح المفصل، مدح طائفة منهم، وجاء كذلك المدح المفصل في أعيانهم بأسمائهم ممن نالوا فضلا عظيما ودرجة رفيعة عند الله تبارك وتعالى. أبو سعيد الخدري صحابي جليل رأى سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وسمع سنة من سننه، لأن في الإسناد الأول قال قال النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الثاني قال الراوي عنه رأيت أبا سعيد، رأى أبا سعيد صنع، ثم استدل أبو سعيد على صنيعه بسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. ذاك الشاب الذي قلنا جاء ذكره وأنه الوليد بن عقبة بن أبي معيط، الذي أراد أن يجتاز بين يديه، يعني أن يمر بينه وبين سترته، لأن أبا صالح أخبر أنه رأى أبا سعيد يصلي إلى شيء يستره من الناس، وهذا الذي كان يحافظ عليه أصحاب رسول الله من شدة اهتمامهم بصلاتهم واتباعهم لسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام. فلما أراد أن يجتاز دفعه أبو سعيد، والظاهر من السياق أن دفعه كان خفيفا، وهذا الذي رجحه أهل العلم في العمل بهذا الحديث وفي بيان الكيفية التي يتم بها الدفع وتتم بها المقاتلة، لأنه جاء فليدفعه، فإن أبى عليه فليقاتله، فليقاتله، وهذا لا شك أنه يدل على أمر عظيم ويدل على شدة في هذا الأمر، يعني الشدة المحمودة للشدة المذمومة في المحافظة على الصلاة حتى لا يمر بين يديه من يقطع عليه صلاته. وقطع الصلاة على معنيين، قطعها بمعنى خليه يستقبل القبلة، وجه القبلة بارك الله، قطعها بمعنى إبطالها، وهذه ورد فيها نص إنما يقطع الصلاة الكلب، المرأة والحمار والكلب الأسود، هذه الثلاث إذا مرت بين يدي المصلي سواء صلى إلى سترة أو لغير سترة، خلافا لمن خصص هذا بمن صلى إلى سترة، فإنه يقطع عليه صلاته. ما عدا ذلك لا يقطعها بمعنى الإبطال، ولكن يقطعها بالمعنى اللغوي الذي من أثره، الذي من أثره أنه ينقص من أجرها وثوابها عند الله، يعني ينقص من كمال صلاته، وهذا دلت عليه نصوص، ينقص من كمال صلاته. والمطلوب من المصلي إذا دخل في صلاته أو قبل أن يدخل حتى في صلاته، يعني عند صلاته، الواجب عليه أن يهتم بالمحافظة على كمال هذه الصلاة، لأن الرجل إذا صلى كما جاء في الحديث ينصرف من صلاته وليس له إلا عشرها، قال وينصرف من صلاته وليس له إلا ثمنها، إلا ربعها، إلا نصفها، ينقص من أجر صلاته ومن كمال هذه الصلاة. إذن طريقة الدفع الأولى أن يكون دفعا خفيفا، وهكذا وكذا فعل أبو سعيد، لأنه قال فدفع أبو سعيد في صدره، في صدره، لأن الدفع بالشدة ربما يكون في النحر، ربما يكون في النحر يدفعه بشدة حتى يمنعه من المرور بين يديه، حتى يمنعه من المرور بين يديه، يمنعه بالقوة، يمنعه بالقوة، نعم يمنعه بالقوة. وهذا لسببين: المحافظة على الصلاة كما ذكرنا، ولكونه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم شيطان. وليس معنى هذا أنه الشيطان الذي نعرفه ونعتقده، شيطان الجن، الشياطين على نوعين كما ذكر هذا ربنا تبارك وتعالى: شياطين الإنس والجن. وفي هذا شياطين الإنس من حيث المعنى ومن حيث الأعمال والأفعال، فهم يشاركون شياطين الجن في أفعالهم، في صد الناس عن سبيل الله، في التلبيس على الناس، في الوسوسة في صدور الناس، في إشاعة الشر والفساد والفاحشة فيهم. وهذه لا شك ولا ريب أنها موجودة في الكثير من هؤلاء، في الكثير من هؤلاء. وشر هؤلاء عظيم، وشر هؤلاء عظيم. فربنا جل في علاه كما حذرنا من شياطين الجن، حذرنا من شياطين الإنس، حذرنا من شياطين الإنس التي فعالهم توافق فعال قرنائهم. يدل على هذا ما جاء في رواية مسلم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: عوضا فإن أبى فليقاتله فإنه شيطان، قال: فإن معه القرين، فإن معه القرين، القرين الذي يصاحبه ولا يفارقه، وهو بمعنى الملك الذي يكون مع الإنسان، وهو كذلك بمعنى الشيطان الذي يكون قرين شيطان الإنس، الذي يكون قرين شيطان الإنس. فعلى المعنى الأول تكون العلة في دفعه حتى لا يحول هذا الإنسان الذي فعله فعل الشيطان بين المصلي والملك، يدفعه لأجل ذلك. وعلى المعنى أنه قرين الذي هو قرينه من الشياطين، قرينه من الشياطين كما أخبر بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام. وهذا القرين كما أن الملك يدعوه ويأمره بالخير، فإن هذا يدعوه ويأمره بالشر ليصد عن سبيل الله تبارك وتعالى. فالمقصود من الدفع، المقصود من الدفع، الدفع الأول أن يكون دفعا خفيفا يمنعه من أن يجتاز أو يمر بين يديه. فإن أبى بمعنى أصر على المرور، فليدفعه دفعا شديدا، دفعا شديدا. وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالقتال والمقاتلة. واختلف أهل العلم في هذا، وأصح أقوالهم أنه الدفع بالشدة، وذهب بعضهم إلى القول بظاهر معناه، يعني فليقاتله المقاتلة الحقيقية حتى وإن أدى هذا إلى موته وهلاكه، لا دية عليه، لا دية عليه ولا قصاص من باب أولى، لأنه قالوا لأنه في حكم الصائل، لأنه في حكم الصائل، والصائل يدفع بكل شيء يرده حتى وإن أدى هذا إلى قتله، حتى وإن أدى هذا إلى قتله، فلا شيء على القاتل لأنه من باب الدفاع عن نفسه أو الدفاع عن عرضه وماله. فقالوا هذا المقصود بالمقاتلة، إلا أنه قول مرجوح. قال ابن عبد البر عليه رحمة الله: المراد بالمقاتلة المدافع، المقصود بالمقاتلة المدافع، وجاء بلفظ المقاتلة قال خرج على معنى التغليظ، يعني أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أراد أن يبين على أنه يغلظ في دفعه، يغلظ في دفعه إلى درجة وصف هذا الدفع بالمقاتلة. قالوا أن المقاتلة بالمعنى بمعناها بظاهر معناها غير واردة، غير واردة، لأن المصلي لا يجوز له من الحركة إلا الشيء اليسير، وفي هذا إجماع على أن الحركة اليسيرة لا تبطل صلاته، أن الحركة اليسيرة لا تبطل صلاته بخلاف الحركة الكثيرة فإنها تبطل صلاته. الإنسان إذا كان في صلاته وتقدم شيئا يسيرا لسبب من الأسباب، الإنسان في صلاته وجاءت حكة فحك شيئا من بدنه لا تؤثر على صلاته، ما ابتلينا به في هذه الأيام، وفي صلاته رن هاتفه النقال، فعوض أن يترك هذا الهاتف يزعج المصلين ويؤثر على خشوعهم وعلى صلاتهم، تركه وعدم الحركة فيه مفسدة، قد تصل المفسدة إلى الإثم إذا كانت الرنة من الرنات اللي فيها الموسيقى والأغاني، نسأل الله عز وجل العفو العافية. وبالمناسبة لا يجوز لمسلم أن يجعل في هاتفه مثل هذه الرنات التي هي من سخط الله تبارك وتعالى، رن فيها أغنية أو رن فيها سنفونية موسيقية أو ما شاكل ذلك، لا يجوز يا إخوان. وحتى رن فيها ممكن بعض الناس بحسن نية وبجهل يجعلون الرن آيات من القرآن، الله عز وجل ما أنزل القرآن ليستعمل رنات في الهواتف أبدا. وبعضهم يجعل كلام الرنة كلام، يعني هذا في غير الصلاة هو وشأنه، أما إذا كان في صلاة ينض واحد يصيح على المصلين عندك مكالمة يا طويل العمر، صلى الله العفو والعافية بحريني ولا ما أدري، في الصلاة هذه سمعناها في الصلاة، هذه مفاسد يا إخوان، ينبغي على إخوان جميعا أن يتنبهوا لمثل هذه القضايا. ولو كان يعني لو عظمنا أمر صلاتنا وأمر المحافظة على الصلاة ما احتجنا لنجعل هذه الأجهزة في المساجد والتي تكلف، والتي أخبرنا البعض أنها فيها مظار صحيا نسأل الله عز وجل العفو والعافية، ولكن الناس يضطرون إلى ذلك، يضطرون إلى ذلك، وإلا تصبح صلاتنا هذه أغنية من هنا وسيمفونية من هناك وديك من هناك وما أدري أمور أخرى في 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 صلاتنا ومساجدنا، يعني مفسدة ما بعدها مفسدة. خاصة يعني الآن ما شاء الله تبارك الله الناس كلهم أصبحوا من رجال الأعمال ومن ما مش لاحقين، يعني مع الأسف الشديد يعني تعاملهم أنا يغلب على ظني، الله المستعان، يعني يغلب على ظني أن الكثير ممن يتعاملون معهم ليسوا من المحافظين على صلاتهم، ليسوا من المحافظين على صلاتهم، يعني لو كانوا كذلك لكان هذا وقت صلاتي. افترضوا لا حول ولا نبهوا نبهوا قلوا راك في المسجد قلوا هاك طفي طفي لا حول ولا قوة الا بالله. الله المستعان. سبحان الله، يعني كأننا استفزينا الموضوع فتحرك. كنت أظن قصيت عليكم قصة ذلك الأعجمي في مسجد من مساجد في الرياض، وكان في صلاة المغرب وفي رمضان، ورن هاتفه أغنية، هاتفه أغنية، رن والرجل ما سكت الهاتف، حتى واحد من الكبار السن النجديين أخذ يسبح في الصلاة، سبحان الله سبحان، من شدة ما أفسد عليه وأفسد على المصلين جميعا صلاته. ومباشرة سلم الإمام، قام مسك المكبر وبدأ يتكلم في مثل ما يفعل الشيخ محمد أحيانا، في يتكلم على هذا الرنات واتقوا الله يا إخوان وكذا وكذا، وهو يتكلم وبعض الأعاجم ناضوا ينفلوا، من بينهم صاحبنا هذا، هو يتكلم وزاد رن الهاتف مرة ثانية وهو في الصالة، حتى قاموا بعض الشباب أرادوا به شرا إلا أنه اعتذر. أولا ما يحسن، ما يفهم العربية ولا يتكلم، ثانيا قال لبعضهم أن الهاتف هذا أول مرة استعمله يعني قبل المغرب، ما يعرف كيف ينحي الرنة ولا يبدل الرنة. المهم يعني الشاهد هذا ليس عذرا لا هو ولا لغيره، يا أخي أطفئ هذا النقال، أطفئ قبل دخولك للصلاة، تأكد ما دام ابتلينا بها على الأقل لا نجعلها سببا من أسباب الشر والفساد والوبال علينا وتحمل الأوزار عند الله تبارك وتعالى. لا ينبغي أن نستهين بمثل هذه الأمور، وهذه في الحقيقة استهانة من الكثير من الناس. لا بد علينا أن نعظم قدر الصلاة، وأن قدر الصلاة عند الله جل وعلا عظيمة، وعند الصالحين عظيمة، وعلى رأسهم نبينا صلى الله عليه وسلم، الذي تقول عائشة رضي الله تعالى عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يخدمنا ونخدمه، فإذا أذن المؤذن كأنه لم يعرفنا، هذا مجرد ما يؤذن المؤذن، وإذا دخل إلى الصلاة قال لبلال أرحنا بها يا بلال، راحته في صلاته. صور هذه الراحة يعكر عليها مثل هذا الشر والفساد، ينوض فاجر من الفجار بصوته يفسد علينا سماع كلام ربنا جل وعلا ونحن في صلاتنا، أليس هذا أمر عظيم؟ والله عظيم يا إخوان، والله عظيم. أحيانا الإنسان ربما لو وجد كيف ما أدرينا يهز هذا الإنسان لهزه إذا كان بجنبه أو أمامه دفعا لهذا الشر وهذه المفسد. هذا من هذا القبيل، وإن كان هذا في شيء، تصوروا هذا الشيء في شيء يمر لحظة من زمان بين ناظره بين يديه. هذا الإفساد لأجل هذا الأمر فقط، يمر بين يديه. إذا مر بين يديه شوش عليه في صلاته، قطع عليه اتصاله مع ربه في صلاته. هذه أمور لم ينبغي أن نتنبه لها. المصلي الأصل فيه إذا كان في صلاته كان مستحضرا لأركانها. ومن أعظم أركان الصلاة الخشوع، من أعظم أركان الصلاة الخشوع، الخشوع الذي من آثاره اتصال العبد بقلبه بربه جل وعلا، تدبر ما يسمع وتدبر ما يقرأ، يعيش مع هذه الآيات المتلوة، يعيش مع هذه الأذكار التي يذكر بها ربه، يناجي بها ربه وهو في صلاته. يجي واحد يقطع له هذا الأمر كله، هذا ليس بالأمر الهين، هذا أمر غالي، بل غالي جدا. الناس في دنياهم أحيانا نشوف ناس يكون خاشع في ما أدنينا في منكر من المناكير، في مقابلة يشوف فيها مقابلة، لو الابن تاعه يدير همزة ربما بطش به، وربما فعل به أشد مما يفعل المصلي إذا مر رجل بين يديه. مش غير يقاتله، يضربه بوش كان بين يديه، مقابلة فقط. هو يشوف فكاش كفار فجرة يجرون ويلهثون وراء الكرة وما أدرينا وصلت إلى قلوب العباد إلى هذه الدرجة وعظموها بهذا القدر، يندهش الإنسان. استطاع أعداؤنا أن ينسفوا بأصل من أصول عقيدتنا غير بهذا اللعب، أصل من أصول العقيدة، أصل الولاء والبراء، هذا أصل من أصول العقيدة. من أحب في الله وأبغض في الله فقد استكمل الإيمان، والعكس ما استكمل الإيمان. مفهومه أنه من لم يحب في الله ولم يبغض في الله ما استكمل الإيمان، نسف أصل من الأصول. لأجل هذا يحب هذا الفريق الذي لاعبوه ومدربوه ومسيروه أعداء لملته، يحبهم بل ويتبجح بذلك. وأنا أخبرني من أصدقه، تفضل، أخبرني من أصدقه أنه فيه ناس تقاتلوا لأجل هذا، لأجل هذا يحب هذا وهذا يحب هذا، هذا الفريق الفلاني والفريق الفلاني من الكفرة الفجرة عياذا بالله تبارك وتعالى. قال إذن، فلما دفعه الثانية أبو سعيد الدفع الشديد وهو المقصود بقوله فليقاتله، وهو المقصود بقوله فليقاتله، دخل هذا الشاب على مروان، مروان بن الحكم الذي كان واليا على المدينة آنذاك، فشكى إليه أبا سعيد، يعني لأنه دفعه. وأبو سعيد لما رآه دخل وراءه، قال مروان ما لك ولابن أخيك يا أبا سعيد، بكل أدب واحترام وهو الوالي. فما زاد أبو سعيد إلا أن ذكر وذكر بحديث رسول الله بحجته فيما فعل، يعني هذا مثل ما قال الخضر عليه السلام وما فعلته عن أمري، إنما فعلت هذا امتثالا لأمر نبيي عليه الصلاة والسلام، بمعنى امتثالا لأمر الله، لأن من أطاع النبي فقد أطاع الله، فعل هذا امتثالا لحكم الله. الدفع بالنسبة له واجب، وهذه
كذلك فيها خلاف بين أهل العلم سنذكره. فدفعه وما حابه وما ترك هذا الأمر الذي تعلمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والواجب على كل مسلم أن يكون حازما في أمور دينه، أن يكون حازما في أمور دينه ما تعلق بعبادته لربه جل وعلا، الحزم فيها بالمحافظة عليها، المحافظة على أركانها وواجباتها وصفتها وأوقاتها إذا كانت من العبادات الوقتية، يحافظ عليها بكل ما جاء من تشريع فيها. وإذا كانت من الأمر العام المتعلق بدينه وبسيره إلى الله جل وعلا وسلوكه ومنهجه، أن يكون كذلك حازما، ما يكونش مداهن وما يكونش مميع لمنهجه ودعوته. يشوف المبتدع يبدأ يرقع معاه ويظهر له المودة حتى يرضى عنه، خاصة إذا كان أعلى منه مرتبة دنيوية. يشوف ربما الكافر العدو لله جل وعلا يكرمه ويبجله، وما أمر بذلك بل نهي عن ذلك، هو حدود شرع ينبغي أن تسير في أمرك كله على شرع ربك جل وعلا، على دين الله تبارك وتعالى الذي ارتضاه الله جل وعلا لنا دينا في جميع أمرك. هذه السمة، هذه السمة أنا أقول من السمات البارزة في الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ليس هذا فحسب، وهي من السمات التي تميز بها الصحابة وفضل بها الصحابة عن غيرهم ممن جاء بعدهم، تميزوا بهذا الأمر، تميزوا بهذا الأمر، تعظيم شعائر الله جل وعلا. ومن تعظيم شعائر الله تعظيم سنة رسول الله وحسن المحافظة عليها والقوة في ذلك، والقوة في ذلك. يروى بصيغة التمريض لأني لا يعني لست جازما بصحة سندها، أثر عن بعض الصحابة أنهم كانوا عند في عند النصارى ودعوا إلى وليمة، ودعوا إلى وليمة، وكان في ممن حضر الوليمة من وجهائهم ومن كبرائهم وساداتهم من أولئك النصارى. أثناء الأكل سقطت لقمة على الأرض، فأخذها الصحابي الذي سقطت أمامه، فلما أخذها ويريد إماطة الأذى عنها وأكلها عملا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، أشار إليه من بجانبه، يعني اترك هذا، يعني اترك هذا، احنا رانا مع علية القوم، رانا مع الشخصية الكبار وكذا. فما كان من هذا الصحابي إلا أن استدار إليه وخاطبه رافعا صوته، قال: أترك سنة حبيبي لهؤلاء؟ أترك سنة رسول الله لأجل هؤلاء؟ ما وزن هؤلاء عند الله جل وعلا؟ ما وزن الكافر عند الله تبارك وتعالى؟ يزن شيئا؟ هل هو عند الله من المكرمين؟ أبدا أبدا، من الأرذلين. فما ترك سنة نبيه لأجل هؤلاء ولا لأجل أولئك رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم. ثم قال أبو سعيد مستدلا بصنيعه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، استدل بعضهم أن هذا خاص بمن صلى إلى السترة، بمن صلى إلى السترة، والصحيح أنه لا دليل فيه على ذلك، لأن الأمر متعلق بالمرور بين يدي المصلي، سواء إلى سترة صلى إلى سترة أو لغيرها، وإلى سترة لأنه بإمكانه أن يدفع المهر. من صلى إلى سترة يعني جعل الحيز بين سترته، بينه وبين سترته ضيقا، وبالتالي من مر يمكنه دفعه، بخلاف الذي لم يصلي إلى سترة خالف في هذا الأمر. إذا مار بين يديه قد لا يستطيع دفعه، قد لا يستطيع أن يدفعه، يعني فما الفائدة بأن يؤمر بذلك؟ الأصل أنه إذا صلى إلى سترة فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان، بمعنى أن عمله هذا عمل الشيطان، وهو المقصود به ما كان من ما ذكر الله جل وعلا فيهم من شياطين الإنس. من فوائد هذا الحديث فيه أولا فضيلة لأبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في تمسكه بسنة نبيه عليه الصلاة والسلام والمحافظة عليها، فيه دليل على اتخاذ السترة للمصلي، والذي مر معنا بيان حكمها. فيه كذلك الأمر الأمر بدفع من مر بين يديه في صلاته، وقوله صلى الله عليه وسلم بين يديه، ذكر اليد هنا لأن غالب الأشغال بها من جهة، ومن جهة أخرى لبيان القرب، يعني مر بين يديه قريبا منه، بحيث، وهذه من أشغال اليد، إذا أراد دفعه دفعه بيده، ولم يرد خلاف ذلك أو غير ذلك، أن يدفعه برجله أو أن يدفعه برأسه، الذي ورد بيده، لأن احنا عندنا الجزائريين جماعة الدفع بالرأس معروفين يعني. من وش قلنا الفائز؟ طيب، فيه كذلك دليل على تحريم المرور بين يدي المصلي وسترته، تحريم المرور بين يدي المصلي يعني بينه وبين السترة، بمعنى أنه لو مر خلف السترة لا شيء عليه. من يذكر لنا دليل التحريم؟ ما دليل من قال بالتحريم من العلماء؟ وش دليلهم؟ يعني من الحديث ما هو سليم؟ أحسن، تشبيهه بالشيطان من جهة، لأنه من عمل الشيطان، ومن جهة أخرى ما أثر من ما ترتب عليه من العقوبة. الأمر بدفعه هذه عقوبة، والإسلام جاء محرما لكل أذية للغير، وما كان فيما يبدو أنه أذية أو عقوبة يكون بحق. الإسلام حرم القتل، صح ولا لا؟ حرم القتل، ولكن في حالات يجب فيها القتل، يجب فيها القتل. هذه الحالات حالات القتل بحق، النفس بالنفس، القاتل يقتل حدا من حدود الله، يقتل المرتد، يقتل حدا من حدود الله. مقاتلة المقاتلين من الكفار الذين يقاتلوننا وجب علينا قتالهم وقتلهم دفعا لشرهم وحفظا لبيضة المسلمين وأنفسهم. الدفاع، الدفاع عن الإسلام والمسلمين، والمسلمين يعني عن أرضهم وعن أموالهم وعن أنفسهم وأعراضهم، هذا واجب من الواجبات، هذا واجب من الواجبات. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتحقق هذا الأمر إلا بقتل المعتدي يصبح القتل هنا واجب من الواجبات. أحسن، تحريم المرور لأنه من عمل الشيطان، فكل عمل، كل عمل تعلق بهذا هو من عمل الشيطان، هو من عمل الكفار، هو من عمل المنافقين، هو من أمر الجاهلية الأولى، وهذه كلها واردة في نصوص يدل على تحريمه، يدل على تحريمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث. آية بمعنى علامة نفاقه، علامة نفاقه. المنافق مذموم، مذموم لأجل القبائح التي يفعلها، مذموم في أصله، لأن المنافق هو الذي يظهر الخير ويبطن الشر، يظهر الإيمان ويبطن الكفر، يظهر الصلاح ويبطن الفساد، هذا المنافق. بناء على ذلك أعماله يغلب عليها الشر من هذه الأعمال التي أصبحت في حقه آيات، أي علامات تدل على خبثه وعلى نفاقه، أنه إذا حدث كذب، وأنه إذا وعد أخلف، وأنه إذا اؤتمن خان. فهل يجوز لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر يبرأ من الكفر والنفاق أن يتصف بهذه الصفات؟ أبدا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كانت فيه خصلة من هذه الخصال ففيه خصلة من خصال النفاق، ومن كانت فيه هذه الخصال كلها كان منافقا خالصا، كان منافقا خالصا. لأن العبرة ليست أسماء، أو العبرة أعمال، العبرة بالمعاني لا بالأسماء، كما ستأتينا هذه فائدة. من الفوائد كذلك قال ابن بطال، قال ابن بطال: فيه جواز إطلاق اسم الشيطان على كل من يفتن في الدين، على كل من يفتن في الدين، يعني يفتن الناس في دينهم، يصح أن تسميه شيطان، يفتن الناس عن دينه سواء بما يفعله ويفسده من المفاسد الشهوات أو مفاسد الشبهات. أهل البدع المضلة التي تنخر في الإسلام، هؤلاء رؤوسها وأصحابها شياطين. يدل على ذلك ماذا؟ يدل على ذلك ماذا؟ أنا راني أتهم الآن بالباطل لما نقول رؤوس المبتدعة شياطين بالدليل والحجة والبرهان. ها؟ ما كاش تأخذ رؤوسا شياطين، هذيك رؤوسا جهال منير، اختلط عليك الأمر. أحسن. على كل سبيل شيطان يدعو إليه. وهذا الحديث في هذا الباب، هذا الحديث في هذا الباب، لأنه حديث وأن هذا صراطي مستقيما، خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما وهو جالس مع أصحابه، وعلى جانبي الخط خطوطا صغيرة، قال هذا سبيل الله وهذه السبل، على رأس كل سبيل شيطان يدعو إليه. سبيل الرفض عنده شيطانه عبد الله بن سبأ، ومن جاء بعده ممن هو على شاكلته إلى آخرهم، الخميني ولا الخميناي ولا وشنو هذا تاع العراق، تفتاساني ولا الفستاساني، ماشي هذا سستاني، أحسنت، هذا الخبيث وغيرهم، وسبيل الاعتزال، وابدأ من الجهم وانت جاي، وهكذا. هذه السبل وطرائق أهل البدع، نسأل الله عز وجل أن يكفينا شرها. من هذه الفائدة، فائدة وأتوقف عندها، أن الحكم للمعاني دون الأسماء، أن الحكم للمعاني دون الأسماء. المعاني في قوله فإنه شيطان، لأنه حقق الأعمال أو المعنى الذي عند الشيطان في الصد عن سبيل الله وفتنة الناس في دينهم. نتوقف عند هذا، والله نسأل أن يوفقنا لما يحب ويرضى. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد
ان لا اله الا انت. لكم هذه المادة من منتديات التصفية والتربية السلفية على شبكة الإنترنت.